رسالة إلى مريض.
لفضيلة الشيخ
عبد الحميد ابن عبد العزيز كشك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي المريض، أختي المريضة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأدعو لكم بالدعوة التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يصاب بمرض من أصحابه: لا بأس، فطور إن شاء الله. ولا شك أن المرض بالنسبة إلى المسلم تطهير له من بعض خطاياه وذنوبه، ولعل ذلك ما نستوفيه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله، فإن المرض يطهر، بل إنه يغفر ذنوب الإنسان، بل إننا نعلم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يبتلى بالمرض ويشتد عليه حتى يلقى ربه وليس عليه ذنب. أيها الأحبة، تسجيلات التقوى يسرها أن يشارك الشريط الإسلامي في تقديم الهدايا إلى المريض، وهذا الشريط الذي تسمعونه الآن هو الأول من الحقيبة التي يقدمها إليكم من يزوركم من إخوانكم وأحبابكم. ولسنا بحاجة إلى تذكير أخي المسلم عندما يصيبه المرض، لأن الله إذا ابتلاه بالمرض إنما يبتليه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من أمتنا يتألمون أو يتساءلون عندما يتأخر المرض عن أحدهم. هذا الشريط الذي نقدمه إليك أخي المريض أختي المريضة هو رسالة إليكم من الشيخ عبد الحميد كشك، يبين من خلاله واجب المسلم عند المرض، ويذكركم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما يجب على المسلم أن يقوله في مثل هذه الحالة. ويسرنا أن نترككم مع الشيخ عبد الحميد كشك وهذه الرسالة إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغضر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحيا، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائض المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له: خبت وطاب ممشاك، وبوئت من الجنة منزلة. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم، وأنت في فراق المرض، نسير بين ثمار الجنة وجناح. قال صلوات ربي وسلامه عليه: عائد المريض في غرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما غرفة الجنة؟ قال: جنات. إذن فقد أجرى الله تعالى الخير لنا على يديك أيها الأخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحييك بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك: لا بأس، طهور إن شاء الله. هكذا كان مبروك العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمرض منه كثرات الذنوب. بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكثر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أمن ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة، هل هناك أقل من أن يشاك الإنسان بشوكة؟ لا. ومع ذلك تشاك الشوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية، وإن كنت تراها مرضا، إلا أنه في حقيقته صحة للقلوب، وصحة للأرواح، وصحة للنفوس. فإن ساعات الشدائد تكفر ساعات الخطايا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم: أمؤمنون أنتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال أستاذ الإنسانية الأكبر: فما حقيقة إيمانك؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء، ونشكر قضاء. فماذا قال قائد المسلمين المعظم؟ إنه قد سأل، وإن عمر قد أجاب. السؤال يصيب كبد الحقيقة، والجواء نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على الصخرة الظمأة. أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غضبهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذه الكلمة؟ جزع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذن فأين الإيمان؟ ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس الهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وحدة صحيحة. ليس الصبر كلمة تلوقها الألسنة أو تنبت بها الكفاح، وإلا لما قال الله تبارك وتعالى: وذكر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الإيمان صبر عند البلاء، وشكر بالرخاء، وقضاء ورضا بالقضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر إلى مجال الرضا فليعلم علم اليقين أن الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فذا أقصى أمانيها فنظرة منك يا سفلي ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. إلهي ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا. أمض القضاء على الرضا مني به إني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصبر وتلك حقيقته. لا جزع ولا فزع، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرع، أي أصاب بالصرع، أصاب بالصرع، تدعو الله. فقال لها المبروك رحمة للعالمين: إن شئت صبرت ولكن كن، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: يا رسول الله بحق لا إله إلا الله. عندما يرى أهل الموقف أهل البلاء في الآخرة وما لهم عند الله من النعيم المقيم يتمنون انهم كانوا اشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من المنازل؟ يا رسول الله بل اصبر صبرا، لان هناك جنه ونعيما وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالت: يا رسول الله ولكني اتكسب، عندما يأتيها دور الصرع ينكشف ثوبها عنه. فدعا الله لي فدعا لها الله ألا تتكسف. قالوا فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال وجودها بين يدي الله تعالى مستترة لا يرى مثله. أيها الأخ المريض، إن المرض قد صارت بسلوك، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائل المريض إذا دعا للمريض وقال اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه، إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شرابا حلوا لذيذا، جعل من المرض كفارة، جعل منه تفكيرا للذنوب. ومن ثم فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أوصانا بالدعاء، بل إن مجلس المريض تؤمن الملائكة على دعائه. إذا عقل المريض إننا ندعو لك بالشفاء، والملائكة تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني صادق، ما تقول في مجلس تؤمن الملائكة على الداعين وعلى دعوة الداعين؟ ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فمن قالها سبع مرات عوفي من مرض. وإنني يا أخي أقول لك أكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن مكة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إنك إذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك، غفر الله لك ذنوبك إذا قلتها أيام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بن متى؟ لا، بل إن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فإنها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا أخي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والمرض. فمن رقياه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن المأمور عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة، وهي ركعتان، ثم تدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الشريف، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. المرض إما أن يكون بدنيا أو نفسيا، وقد أوصى الإسلام بالدواء في كلا النوعين من الأمراض. الإسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم تداوى عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواعي، إلا داء واحد هو الغرض عندما يقع الإنسان في الدنيا. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء. إذ كل إنسان لا بد أن يجتاز مراحل الحياة، ولا بد أن يمر بالمصير المحتوم. أما غير ذلك من الأمراض فإن لها دواء إذا أصاب الداء عوفي المريض. إن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاءين القرآن والحديث يكون بهذا قد جمع بين الدوائين، دواء القدم ودواء القلوب. دواء القدم العسل، عسل النحل الذي أقام الله مصانعه بعد مصانع الألبان وبعد مصانع السكريات. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الألبان لم يكتب عليها مثل الجلنج، إنما كتب عليها مصانع الانصراف بكم. فيقول شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلي فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكبد في المعدة، فتتخلط الكبد بحرارته على هذا الطعام فتنضجه، وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها، الله يدريها ولا نشعر بها، ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مسالك، الماء للمثانة لينزل بولا، ثم بعد ذلك الفضلات في الأمعاء والكرش، ثم بعد ذلك اللبن في الضروع، ثم بعد ذلك الدم في العروق. فتأمل معي أي جنطي وأي إدارة من إدارات المرور تجري هذه العملية الإعجازية بهذا النظام. لا يطغى الدم على اللبن، ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن، ولا يطغى البول على اللبن، إنما كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بين فرق. وتأمل البينية هنا من بين اختلاط كامل. الفرق هو الطعام في كلف الحيوان خبيث الرائحة من بين فرق ودم، والدم أحمر قاني. من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا، ما لونه؟ أبيض نصع البياض. ما ريحه؟ لا ريح له، إنما ريحه مستفاد. من بين فرق ودم لبنا خالصا لا تجوبه سائبا، سائغا إذا شربته لا تصاب فيه بشرقة ولا بغصة، إنما هو سائغ للشاربين. فسبحان من أجرى كل شيء في طريقه. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سل الواحد الخضراء والماء جارية، وهذا الصحار والجبال الرواسية، سل الروض مزدانة، سل الصخر والندى، سل الليل والإصباح والطير التالية، وسل هذه الأنساب والارض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساريا. فلو جل هذا الليل وامتد صفمه فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيه. ولو غاب هذا الماء في القاع هل لكم سوى الله يدريه كما شاء رضيه. هذا هو الجبل وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما دعا الله قائلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا. اما اذا شرب اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لان اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائيه. ولذلك جعل الله رزاء الرضيع لبنا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحما، ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتيه او بروتينات معقده، انما لبن، لان اللبن خالص سائغ للشاربين. وهذا هو الطب الغذائي في الاسلام، هذا هو جانب الصحه الغذائيه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اما الصحه الوقائيه وهي لا بد منها فتتمثل في قوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صحة وقائية. اما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك ليس في الاسلام ما يسمى اكتئابا او ما يسمى بالهستيريا التحويلية او ما يسمى بالانعزالية او الانطوائية او انتقام الشخصية. المسلم لا يكتئب ابدا، انما ابدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود. كلما جاءهم شاب حزين قالوا انك في حال اكتئاب، فما العلاج؟ اشرب الخمر، ابحث لك عن فتاتك، تقضي معك اوقات فراغها وفراغك، واخف من بعض الدواء الداب. هذا هو الداء بعينه، ما تركت بعدي فتنه اجد على الرجال من النساء. انما الخمر والميسر والانصاب والاسلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. ليس في الاسلام ما يسمى بالاكتئاب ما دام امامك قول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وما دام في قلبك تلك المملكة التي أقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فكيف تمر بالاكتئاب؟ هل للاكتئاب محل بعد هذه النصوص؟ ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إنما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لانهم اصيبوا بعقده تسمى عقده الخوف من المستقبل. يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. واكبر عقده يصاب بها الانسان في الحزن عقده الخوف من الرزق، يمرض ولا ينام الليل ويصيبه الارق وينسى ان يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد وفيه علاج للأرق. اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضروه. إذا قلتها وأنت مصاب بالأرق أذهب الله أرقك وأنزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب النفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء النافع. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لأمراض بدنية وأخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الإسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الألبان يأتي إلى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس الشكر كيف يجتمع الشكر في قوله تعالى إن في ذلك لآية لقوم يعقلون كيف يعقل السكران، إنما الشكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك أحييناها وأخرجنا منها حبا هذا هو الإنتاج فمنه يأكلون هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره ليأكلوا من ثمره. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات تسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صح في الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بطن أخي به وجع. فقال له الرسول الكريم اسقه عنه. فسقى ثم عاد إلى رسول الله وقال له إن بطن أخي ما يزال به وجع. فقال له اسقه عنه. فسقى ثم جاء الثالثة فقال إنه لم يشفى يا رسول الله. فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عنه. فسقاه المرة الثالثة فشفاه الله تبارك وتعالى. هذا المريض وذاك الطبيب العظيم محمد وتلك تذكرة الدواء اسقه اسقه ثم سبق الله وكذب بطن أخيه. لماذا؟ إنها تعطيك فائدة أن تكرار الدواء لا شيء فيه لا تيأس. إذا استعملت الدواء لأول مرة فلم يأتي الشفاء بل كرر وكن عندك أمل عظيم في الله الذي يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكفي السوء. فلما قرر الدواء أذهب الله الداء بتكرار الدواء وسقي بطن أخيه. ثم انظر إلى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وأنه يوحى إليه عندما يقول للشافي صدق الله وكذب بطن أخيه. والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات شفاء قلبي وشفاء بدني. قال تعالى في سورة براءة ويشفي صدور قوم المؤمنين. وقال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. من حكمة الله أن عسل النحل يشتمل على جميع الأعراض الغذائية، يشتمل على الأعراض والمعادن وأنواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك. شفاء بدني. وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بصورة الإسراء مقارنة لصورة النحل، فهما يتعالقان يتعاقبان لأن في كلتيهما شفاء. هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن. ففي صورة النحل شفاء الأبدان شفاء للناس، وفي صورة الإسراء شفاء للقلوب. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وفي صورة الشعراء وإذا مرضت فهو يشفيه، فهو يشفيه. الشافي في الحقيقة هو الله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب أنت الرفيق والله هو الطبيب. وإذا مرضت فهو يشفيه. فالشافي في الحقيقة هو الله، وما الطبيب إلا سبب. ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، ولكن الحقيقة نسندها لله تبارك وتعالى. وإذا مرضت أجبا، لم يقل والذي إذا أمرضني فهو يكفيني، لأن من الأدب أن تسند الخير إلى الله، كما قال تعالى صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت، فقال غير المغضوب، حتى لا يسبب الغضب ولا يسبب الإمراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كليم الله فأردنا أن نبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وقال في الآية الأخرى فأردت أن أعيبه، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبه. أسند الخير إلى الذات العليا، وأسند غير ذلك إلى نفسه أدبا وتضرعا. فعليك أيها المريض أن تعلم أن حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى. فخذ بالأسباب واعلم بأن رب الأسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يصرف يوم يضعف الإيمان في قلوب الناس سيسندون الأسباب والمسببات إلى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي حديث آخر أو رواية أخرى: حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. كل الناس أو كثير من ضعفاء الإيمان يسندون حقائق الأشياء إلى غيرها. يقول أحدهم: لولا الطبيب ما شفيت، ولولا المحامي ما برئت، ولولا الظروف الخصوصية ما نجح، ولولا المواد الكيماوية ما نبت الصرع. هذا والعياذ بالله كما قال الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قال لولا الكلب لدخل الوز فقد أشرك بك. لولا الكلب لدخل الوز. كلب إذا فماذا نقول؟ إلا من سقط العقيدة منطقة أشد حساسية من الإبرة المغناطيسية التي إذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت وشدت وباكتشافها يعتد الكيان كله. الرسول قال للطبيب: أنت الرفيق والله هو الطبيب. ولذلك لما أرسل إليه المكوكب عظيم مصر طبيبا قبل الهدايا كلها ما عدا الطريق، قال له: لسنا في حاجة إليك، إذا لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لنا. البسمة بيت الزاد والحمية أرض السواء. رجع الطبيب إلى المقوقس وأخبره، فقال له المقوقس: لما ردك محمد؟ فقال له: لقد أرسلتني إلى رجل جمع الصدق كله في كلمته، لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا. ماذا يقول؟ لنسند الحقيقة إلى الله: لولا أن الله وفق الطبيب ما شفت، لولا أن الله وفق المحال ما برئ، لولا أن الله، لولا أن الله. بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. أخو المريض، تأتي الآية السادسة من آيات الكتاب شفاء للقلوب في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم: إن عندنا رجلا لبيغا، فهل فيكم من يرقيه؟ فتقدم احدهم ورقى المريض بصورة فاتحة فشفاه الله، فجعلوا له جزءا لما بذلوه، وكان ذلك حلالا طيبا. فصورة الفاتحة هي السياسية، هي ام الكتاب، كما ان ماء زمزم يشفي، فقد سماها الرسول الى الشافية وهي الشفاعة. وما زمزم لما سلب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها اليه سبحانه: اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وأنا أشرب بنيتي أن تزيل عن العرب يوم القيامة. انظر إلى أهداف هؤلاء الناس وإلى نظرهم البعيد. لم يطلب الدنيا عاجلة، لم يطلب متاعا ثانية، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنكم عرضك يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليطلب قال اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، فجمع بين الدوائين، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. سماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، ماء زمزم لما شرب له، فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قدير. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربيه سنه 1905، وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهاده منه، التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث، فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام ان الذي اخر الشرق هو الاسلام. وهز المفكر الالماني راسه عجبا واسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتبرك على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بول، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى، فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي اقرأ، فقرأ الصحفي ما ملأت ادم وعاء قط سرا من بطنه، يحسب لادم لقيمات يقل صلبا، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الالماني المصري اتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل برود نعم انه نبي. انبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العباره التي تنفطر لها الافئده وتسيل لها النفس مراره وتنخلع من هولها القلوب، يؤسفني ان يكون روح الاسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. هذا هو الاسلام. المعدة بيت الشر، ودواء الانسان غذاؤه، دواؤك غذاؤه. ان الامام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك يا امام ان كتابكم اي القرآن خلوا السلطة. فقال له الامام الباقلاني يا هذا ان كتابنا جمع الصدق كله في نصف آية. قال النصراني اقرأها. فقال الامام قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دواؤك غذاؤك، دواؤك غذاؤك. البصرة بيت الله، ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب السبعين والى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب بل ان الصيام دواء لكثير من الامراض. انه دواء لاضطرابات الامعاء المزمنه والمصطوبه بتحمر في المواد الزلاليه والنسويه. انه دواء لمرضى الضغط لانه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب. انه دواء لمرضى السكر الدم لانه ايضا يؤدي الى خفه الوزن. انه دواء لامراض القلوب المصطوبه بالتورم. انه دواء لماذا؟ دواء للشيطان للارجل التي تصاب بالالتهابات الروماتيزميه خصوصا بعد سن الاربعين. انه الصيام علاج ناجع ونافع. ومن ثم قال تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم مصالحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لقد صلى ايوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا انه ظل 18 عام مقعدا، وكان مريضا بآلام الروماتيزمية. وقالت له زوجته: الا تدعو الله ان يشفيك؟ وراى ايوب علامات الضجر، فانها سيدة عشرات سنين وسنين. فلما دعا الله دعاه على استحياء، لم يقل اللهم اشفني او اللهم ان مرضي قد طال وان نفسي قد سئمت، انما قال في ادب: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. حياة وادب وخلق رفيع. ولذا من ادب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ويستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب. هناك ناس اذا امرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمه باستهزاء. كثيرا ما دعوت، لقد جف ريقنا من طول الدعاء، لقد دعونا كثيرا فاين الاجابه؟ ان عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقيل درسا في هذا الموقف فيقول: انا لا احمل هم الاجابه، انما احمل هم الدعاء. اذا وفقت الى الدعاء فاعلم انك قد وفقت الى الاجابه. تدعو الله وانت موقن بالاجابه. امراه ايوب تساله ان يسال فيساله: كم سنه قضيتها مريضا وكم سنه قضيتها صحيحا؟ قالت له: لقد ظللت مريضا صحيحا 60 عاما، ومريضا 18 عاما، 60 و18. فقال: استحي ان اسال الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي في صحتي. تسليم ويقين وفضل. ولما سال الله ساله على الاحياء: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له، فكشفنا ما به منه. وتامل الى العقل بالفعل، استجبنا فكشفنا. وتامل قوله تعالى منه، لم يقل فكشفنا ضره، انما كشفنا ما به من ضر، اي كشفنا كل ما اصابه منه. لو كان كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن، انما ما به من ضر، اي كل ضر بدنيا او نفسيا. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان كفاك على اي طريق؟ على شيء لا يكاد يقصر لك عنه. كان شفاء اركض برجلك، اي حركها، حركها بسرعه، وحركها فنبع تحت قدمه ماء سلال، فقال له المولى هذا هو دواءك، مغتسل بارد وشرب، اغتسل دواء المغاصه ودواء رفقه، وانتصر القول فاغتسل وشرب فكفاه الله، حتى ان زوجته لما غابت عنه قليلا تحسن عن الرزق، وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته وكامل عافيته فلم تعرفه، تغيرت الحال غير الحال. دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبتن الا خاليا ذلك، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا، وكل القضاء وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن مطعفا. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضاء، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن مطعفا. ايها المريض التم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان ارقى بها ولديه الحسن والحسين، وعيسكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهم ومن كل عين دم. وكان لابي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء، وكان يقول لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة انهم قالوا له يا ابا الدرداء لقد احترقت دارك، فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين ما كان الله ليفعل بيدك. ما هذا الرد العزيز وما هذه الثقة الكاملة؟ ما كان الله ليفعل بأذنك؟ ذهبوا وتحققوا من واقع الأمر فوجدوا أن النار أحرقت بعض الطور، وجاءت عند دار أبي الدرداء وحوى. قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء طول يومه، او مساء وقاه الله سوء السوء طول يومه. ما هذه الكلمات؟ ما هذه الكلمات الطيبة؟ انها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا، وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا، وتشعرها ضياء ونورا وبهاء. اللهم انت ربي لا اله الا انت، عليك توكلت وانت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. اخي المسلم، اسأل الله لي ولك حلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واسأله لك العفو والعافية في الابدان والاديان، انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد.
وبعد أخي المريض أخت المريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى لكما الشفاء والعافية، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم. ونود أن نذكركم بأن من أعظم أنواع الشفاء الابتعاد عن المعاصي، كما يجب على المسلم أن يستصحب معه في حياته دائما الاستغفار والاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يتذكر في كل حالاته في صحته أو مرضه الموت وما بعده من حساب وجزاء وعقاب، وأن يتذكر في كل حالاته أيضا أن الناس بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويسرنا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على مشاركته بهذه الرسالة التي بعثها إليكم، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياضية. أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
8686.